أتعب بها نفسي وإخواني في أمر هذا الكتاب العظيم سنة داود، كتاب تخصص في الأحكام، فمر على معظم أحكام الشريعة، فلا يبعد أن يكون الذي استوعبه وتفقه فيه بالروايات المسامتة له والأحكام المتفرعة عن حديثه أن يكون من أهل العلم بالفقه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فواحسرة على أناس أهملوا هذا الكتاب ولم يقدروه قدره وتساهلوا في حضوره وابتعدوا عنه لا لضرورة وإنما كسلا أو اتباعا للأماني. فأعطي هذا الكتاب يا أخي حظه واستدرك على نفسك، فقد بلغت فيه نحو المنتصف، فلا يشغلنك لوم نفسك على التفريط في السابق على أن تصلح في أمرك معه في اللاحق، وراجع من أول ما قرأت معنا إلى ما وصلنا إليه مع زوجك وولدك وجارك ومن كان في العمل زميل لك، ولا تطع من أغفلنا قلبه كما قال عن ذكرنا وكان أمره فرطا. فلا تطع الذين جفوا العلم وجفوا حلقاته وأظهروا أعذارا واهية محصلها الكسل. ولذلك نما إلى علمي أن البعض إذا تابعت دعوته إلى إتمام الكتاب تجده يعترف بذلك قائلا ادعي لي الله يهديني، يعني أنا ترى عندي كسل وعندي وعندي. لما يا أخي؟ أقبل على ربك فالموت قد لا يمهلك. وإن الله قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لا ثبات لك بمثل هذه السنن كما قال ابن تيمية مما يقوي التوحيد، يعني ويثبت عليه تعلم السنن والعمل بها، وبإزاء ذلك وعكسه الإعراض عن السنن وإهمالها، فإنه يضعف توحيدك. أليس من مجلس واحد النبي رأى رجل لم يجلس فيه زهدا وخرج والنبي يكلم الناس وخرج من الباب قال أعرض فأعرض الله عنه، أما تخاف من هذا؟ فخوف نفسك من الإعراض عن حلقة الذكر. حتى أنه قال لي قائل أصابني هوى مرة فتكاسلت عن حلقات العلم فأدبت، يعني يرى أنه أدب من ربه أيما تأديب، فقال لي فغبت عنكم في الوقت الذي كنت أحضره فجاءتني من العقوبات والأنكاد ما رجعت إليكم والحمد لله. مو إلينا، إلى الدرس، يعني إلى التفقه في الدين. نسأله سبحانه أن يهدي من ضل ويجعل النية خالصة لرب البرية لا لسمعة ولا رياء، فإن من علامات الإخلاص بقاء الإنسان. إذا رأيت الإنسان ينقطع فخف أنه ما أراد بالعلم وجه الله حتى انقطع. انظر ابن القيم من أخلص بقي يحضر حلقات ابن تيمية 20 سنة، لأن الشيء إذا كان لله دام وإذا كان لغيره انقطع، بس الله العافية. كما قيل لمالك المطاط كثرت يا مالك، قال ما كان الله تذكر سيبقى، وبقي مالك وبقي مالك وموطأ وذهبت الموطآت الأخرى. فكذلك الطلاب في الحلقة، سبحان الله، تجد الطالب لا يتخلف عن حلقة إلا لضرورة ويبقى سنين هكذا، ثم تجد إنسان حضر وحضر ثم انقطع فجأة فليس له أثر. فليراجع نيته إن لم يكن مضطرا، وليستعتب وليستغفر وليواصل الطريق إلى الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل به له به طريقا إلى الجنة. نعم، وهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود، نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعها وينفعنا بها ويبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصلت من القراءة فيه إلى قوله باب استحب السفر في أي يوم، وهذه أسئلة على عجالة تتعلق بماذا شرحه وبيانه. نعم، ما حكم الشعار القولي في الحرب؟ حكم الشعار القولي في الحرب، أي يشرع أو لا يشرع الشعار القولي؟ ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم، يشرع. دليله حديث كان شعارنا أمت أمت. نعم، وليس هناك سنة مستقرة بالتكبير مثلا. نعم، السؤال الثاني، ماذا يقال للذي يودع والذي يودع؟ تبي تودع أحد فأوصلت المطار فأراد أن يغادرك للطائرة، فأي شيء تقول له وأي شيء يقول لك؟ استودعت. هذه انتبه، يصح مشى لغتنا على هذا. استودع الله دينتك وأماتك وختم أعمالك، فإذا كانوا كثرة استودع الله دينكم أماناتكم وخواتيم أعمالكم. ثاني، ماذا يقول هو لك الذي هو يركب الطيارة؟ ماذا يقول لك؟ أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. تعلموا هذه السنن تقوي توحيدكم عباد الله، ولا تهملوها. كلما تعلمت سنة وعملت بها ثبت على الدين، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. طيب، ماذا يقول الإنسان إذا ركب الدابة؟ إذا وضع رجله يقول بسم الله، فإذا ركب يقول الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا ما له مقرنين. ثم إيش يفعل؟ وإنا لربنا لمنقلبون. ثم يحمد الله كم مرة؟ ثم يكبر ثلاثا، ويقول بعدها نعم، يقول سبحانك إني ظلمت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. نعم، قال ربك أعجب من عبده إذا قال اغفر لي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري سبحانه وتعالى. هذا يدل عظمة التوحيد، فالله عجب سبحانه وتعالى. قال يعجب من عبده، لا يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، هذا يدل على عظمة التوحيد، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سبحانه وتعالى. نعم، طيب نبدأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الجهاد باب في أي يوم يستحب السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور،
سعيد بن منصور الخراساني ثقة مصنف معروف،
قال أخبرنا عبد الله بن المبارك
الحنظلي وهو ثقة فقيه ثبت إمام،
عيونس بن يزيد
الأيلي القرشي ثقة،
عن الزهري،
الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه،
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
ثقة وهو ثقة،
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس.
نعم، هذا الحديث يدل وهو إسناده صحيح وقد خرجه البخاري في صحيحه، يدل على استحباب السفر يوم الخميس. عندك رحلة شاورت أهلك فيها للنزهة أو للعمل وصارت يوم الأربعاء، احتمال للسفر عندك ممكن، اصبر يوم، خل خروجك يوم الخميس إذا ما كان عليك ضرر. أما إذا كانت أقامت حاجة، نعم، أن تسافر السبت أو الأربعاء أو الاثنين فقم بها، لأن النبي خرج لحجة الوداع يوم السبت، فدل على أنه إذا طرت الحاجة فالأمر واسع، وإلا فإذا كان على اختيار فاختر يوم الخميس. لا تقول ليش يعني يوم الخميس، فإن المقابل لك يقول ليش يعني يمسح الرأس في الوضوء ويغسل اليدين. الله ما يشرع شيء إلا فيه مصلحة راجعه سبحانه، وإن خفيت عليك. فجعل في الخروج في هذا اليوم من البركة، كما جعل مثلا التبكير بالتجارة له من البركة ما لا يكون في التأخير. إنسان يقوم الساعة 11 يروح يفتح دكانه، لا، إنسان يقوم بعد الفجر يفتح دكانه، أيهما أربح؟ الأول، لأن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لأمتي في بكوريا. فالله جعل للمسافر يوم الخميس من البركة إذا بدأ سفر يوم الخميس، وهذه غفلة تنتاب كثير من الناس عن هذه السنة حتى صارت سنة مهجورة. بل متى ما طلعت القيسات ولا هذا العالم ما ينتظر يوم الخميس ولا يعتبر السنة. وتأكد من أمر، أن الذي يتهاون بالسنن كما قال قرطبي المتهاون بالسنن فاسق، يتهاون يعني كأنه في الباب سنة ولا يعتد بها ويراها شيء قليل لا يحترمها كما ينبغي ويقرها. أما من تركها ومحترم لها أمر غير من تركها يقول ما هذا داعي، أو ينظر لها بعين الزهد أو الإعراب عياذا بالله. هذا خطر عليه أن يترك السنة ناظرا لها بعين الإعراب والتقليل لشأنها. فهذا لعله الذي يقصد به القرطبي أنه فاسق، ولينبغي أن يعظم الإنسان السنة. وقد رد العلامة الألباني على الإخوان المسلمين لما كانوا يقولون على السلفيين أنتم تشتغلوا بالقشور وتركين اللب، ويليت اللب يقصدون التوحيد، لأنه هم نفسهم يدعو للتوحيد، يقصدون التنظير في الخروج على الحكام لإصلاح العدل وإصلاح العالم، نعم، والتغيير، هذا هو اللب. ذلك إخواني يمتعب إذا مر بمسجد ورفع بصر والإمام تكلم بعد الصلاة، قال ويرفع أصبعه بأن يضع الإبهام على كذا ويشرح، إخواني يمتعب طالع فيه ويجيك طالع. ثم عند الباب إذا كلم واحد يقول شوف الناس قاعدين ينطحنون، وهذا قاعد يقول لي السنن، وهذا تارك اللب ويعرف الناس به ويعلم الناس إيش؟ منتهى الجهل. نعم منتهى الجهل. قال علامة الباني في الرد عليهم: إن اللب أصلا كالموز مثلا لا يمكن أن يحفظ إلا بقشر. وقال الشيخ الفوزان: إن هذا سخرية بالدين أن يقال في السنن قشر، الأمر خطير. فعلى المسلم أن يحترم سنة رسول واحد القدير. قال حسان بن عطية كما نقل ابن تيمية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فإذا يستحب الخروج يوم الخميس. أما الحديث الوارد: بورك لأمتي في يوم الخميس أو في، نعم، فإسناده ضعيف. نعم، فحينئذ الأفضل أن تخرج يوم الخميس، لا على المواظبة، لأن النبي بعض الأسفار خرجها في غير يوم الخميس، لكن على الأكثر وعلى وعند الاختيار ما لم تكن هناك حاجة أو مواظبة. أفرض صار الاختيار 20 سنة اختيار، لا، يأتي يوم فارق الخميس، لأنه قالوا في نظر المواظبة. طيب اقرأ ثم باب في الابتكار.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الابتكار في السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور الخراساني ثقة مصنف.
قال أخبرنا هشيم.
هشير السلمي وهو ثقة ثبت مدلس.
قال أخبرنا يعلى بن عطاء
العامري القرشي ثقة.
قال أخبرنا عمارة بن حديد
الكوفي مجهول.
عن صخر الغامدي.
صخر الغامدي بن وداعة هو صحابي.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثها من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال أبو داود: وهو صخر بن وداعة.
حديثنا ضعيف لأن فيه راوي مجهول وهو
عمارة.
وهو عمارة ابن حديد. وعمارة بن حديد هذا وإن وثقه ابن حبان والعجلي فكلاهم متساهل. ومرت فترة على الشيخ ناصر كان يحسن هذا الحديث، كان رحمه الله يعتد بتوثيق من العجلي. قال رحمه الله: فلما تبين له أنه فلما تبين لي أنه متساهل كابن حبان رجعت عن القضاء بالتحسين من أجل حكمه، فصار يجعله كابن حبان في التساهل. ولولا أن الشيخ وجد له طرق وشواهد كثيرة، نعم، كما في الروض النظير ذكرها، لما حسن هذا الحديث رحمه الله وأجزل له المثوبة، فلطرقه حسنه. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته في البكور، أي في صباح وأول النهار، فهذه تأتي لمن فعل بركة من الواحد الغفور استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على حرص النبي على صناعة ما أو فعل ما يكون خير للأمة صلى الله عليه وسلم، فدعا للأمة في بكورها فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والبركة هي الدعاء باستقرار الخير في المبارك فيه، نعم، وكثرته ونماؤه. فسبحان الله، كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثها في أول النهار. وكذلك أنا لاحظت من طلابي، والآن أظن عمر الحلقة يعني من أول ما بدأنا قارب 24 سنة، فكنت أرى من الطلاب في بداية أمر الحلقات أن إخواننا الذين يحضرون درس الفجر ومساكين عندهم دوامين لأجل الحاجة، أرى أجوبتهم عند الأسئلة أكثر إتقانا من الطلاب الذين لا يفدوا إلا بعد المغرب. سبحان الله، فتستقر المعلومة في درس الفجر ويحصل بها بركة في الفهم، ولين في القلب تجاهها ربما، واستقامة من بعدها أكثر مما يحصل مما لو إنسان ما بكر بطلب العلم من الفجر. فطلب العلم بعد الفجر أولى ما يقال أنه فيه بركة. كان النبي يخرج جيشه من البكور، ورجل يقول وكان صخر أحد رواة الحديث وهو صحابي سمع الحديث، فصار يخرج تجارته في الأبكار، يعني في بكور النهار، في أول النهار، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله وهو صخر من وداعة كما قال أبو داود، كثر ماله وهو راوي الحديث، والراوي أدرب مرويه، فهم الحديث على أنه يبدأ يخرج تجارته من الصباح. قس وهم باب أولى علمك، فأولى اللي ينامون بدري ويحضرون درس الفجر بارك الله فيهم، وكذلك الذين يخرجون تجارتهم فجرا فانتظرهم فستجد أنه حصل لهم بركة في ذلك أكثر من غيره من غيرها. نعم، فاللهم نسألك من بركتك لا إله إلا أنت. فإذا بكروا يا إخواني بالحضور، أرى وجوها ما تحضر إلا المغرب، أرى وجوها ما تحضر إلا الجمعة، لما بكروا يا إخوان في الفجر وتعالوا درس الفجر، يبارك الله لكم، ناموا مبكرين. إذا كان بيتك بعيد في أطراف المكان فتعلم الرحلة، ولو مشيت 40 دقيقة حتى تحضر درس الفجر، ومن درس الفجر امشي للعمل، فستجد العمل العلم يثرى لك. بكر الحضور ونم بكرا، وإياك والسهر والسمر، إن هذا مكروه، لا سمر إلا لمصلي أو مسافر. طيب، الحديث الذي بعده. نعم أبو عمر.
نعم. قال: باب في الرجل يسافر وحده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي ثقة عابد.
عن مالك.
مالك وهو
رأس المتقنين،
ابن أنس صاحب الموطأ، رأس المتقنين وكبير المتثبتين.
عن عبد الرحمن بن حرملة
الأسلمي صدوق ربما أخطأ.
عن عمرو بن شعيب
ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص القرشي وهو صدوق.
عن أبيه.
أبوه صدوق، وثبت سماعه من جده شعيب.
عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
نعم، هذا الحديث إسناده
حسن.
ففيه حرملة وهو عبد الرحمن، وفيه عمرو بن شعيب، وبقية رجال وثقات. وفيه من الفقه أنك مع اختيارك ليوم الخميس من سنن السفر والتبكير في الخروج، لأن بارك الله لأمتي في بكورها، يعني قد يقال بداية السفر تكون باكرا، تحجز على الساعة 6 بعد الفجر أو عند شروق الشمس، المهم في بكورها. تضيف إلى ذلك أنك تبحث عن شخص لتسافر معه، لا تسافر وحدك ولا تسافر مع اثنين، بل دور، بل ابحث عن شخص ثالث، فتكون ثلاثة في السفر. هذه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا معناه أن التفرد الذهاب في الأرض من فعل الشيطان، فذهب بعضهم إلى التحريم وقال: لا يمكن يطلق أنه من فعل الشيطان، وحينئذ يتشبه الإنسان به، يتشبه بالشيطان، فحمله بعضهم على التحريم على أنه يحرم أن تسافر وحدك، وحمله بعضهم على الأدب والكراهية وليس أوصله إلى التحريم. لما؟ قالوا الواحد لا يقوم بنفسه إذا توفي، ولا يجد من يبلغ أهله بوفاته، ولا يجد إذا كانوا اثنين فقط لا يستطيع الواحد هذا أن يحمل هذا الميت ويحفر له، لابد من ثاني معه، لابد من ثاني معه. وهل هذا يدخل فيه حتى سفرك مع أمة من الركاب فيهم من يحمونك إذا ضاق نفسك من خدم الطائرة؟ وفيه نظر أن يقال أن هذا حتى يذهب في الطائرة لابد معك اثنين ثلاث. ليش؟ لأن هذا ساروا الآن ركب مع بعض.
قال الراكب
ركب مع بعض، وإنما مقصود أن يمشي وحده في الصحراء. قالوا كذا أنه إذا مات من يدفنه؟ إذا كان معه شخص واحد فقط كيف يقوم به؟ فلا بد أقل شيء أن يكون معه مع الواحد الذي معه ثالث، فيكونون ثلاثة. مع أنه الأفضل إذا استوعبت علة هذا الحديث قد يقال الأفضل لكي لا تشغل الأجنبي عنك بخدمتك، بل صاحبك هو الذي يعتني بك أكثر، ولا تحرج نفسك مع يعني من هو لا يعرفك ليخدمك إذا مرض أو شيء. فلعله يقال أن تخرج في جماعة ثلاث حتى في الطائرة أفضل من جهة إيش؟ حصول الطوارئ سبحان الله، ومن يعرفك أحسن من لا يعرفك، ومن يعرف أرقام أهلك ويتصل بهم أحسن من لا يعرفك. نعم، ويكون خدمته لك أعظم من هذا الذي يستثقلك لا يعرفك ويستثقل وراء شغل يبي يمشي. نعم، فعلى ذلك فلعل نقول الأحسن ولا نطابق، نقول هذا هو عين الحديث، لكن لعل نقول الأحسن أن يخرج فيه ثلاثة، فحينئذ يكون ركب أي ركب سائغ لهم أن يسافروا، ركب أي سائغ لهم أن يسافروا، جماعة سائغ لهم أن يسافروا. والحديث صححه ابن خزيمة، وكذا أخرجه النسائي، والنسائي من أنقى المصنفين إسنادا كما هو معروف معلوم. طيب، فإذا إذا سافرت هذا في الرجال، لكن إذا سافرت امرأة فمع ثلاث يكفي أو مع جماعة تخرج؟ إذا كانت امرأة مع ثلاث ولا مع جماعة؟ يعني امرأة مو رجل، ثلاث اثنين يكفوا معها ثلاث من النساء، أم تخرج مع جماعة الأحوط؟ يلزمها محرم فلا يكفيها الجماعة، فلا بد لها من محرم، فلا يكفي الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. أما خروجهن مع عثمان نساء النبي للحج فقلنا إن ليس به أن ما معهم محرم، الراوي يذكر فقط أنهن خرجنا، ولا يلزم أن ليس يكون معهم محرم. الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. قال: حدثنا علي بن بحر بن بري.
طيب، هذا ثقة فاضل.
قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل
المدني صدوق.
قال: أخبرنا محمد بن عجلان
القرشي صدوق، لكن اختلط عليه حديث أبي هريرة.
عن نافع
تقدم ثقة ثبت، مولى بن عمر.
عن أبي سلمة
عبد الرحمن القرشي ثقة مكثر.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم.
طيب، هذا الحديث إسناده
حسن.
لو كان من طريق أبي هريرة لضعف، لأن محمد بن عجلان اختلط عليه حديث أبي هريرة. إذا خرج ثلاثة في سفر ليأمروا أحدهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس ثلاثة يؤمر أحدهم، اثنان لا، اثنان لا، فقط كانوا ثلاثة يؤمر واحد منهم، هذا سنة. ولكن الإمارة هذه بما النبي سماه أمير، إذن يجب طاعته فيما يتعلق بشؤون السفر لا غيره، فليس له بيعة في الدعوة، وليس له تدخل في شؤون المسافرين من أصحابه، وأن يلزمهم بأشياء، وأنه يعني إذا تأخروا مثلا يكون له قدرة التي عند الأمير المبايع على التعزير، يقول أرفعوا يديكم ورجلكم أو نحو ذلك، يعاقبهم، كل هذا ما يستطيعه، لأن هذا الأمير من؟ المبايع، هو اللي يعزر، لكن هذا لا عنده قدرة التعزير، وليس في إمارته في السفر بيعة. ولا يجوز أن يقاس إمارة الحضر على السفر كما تفعل جماعة التبليغ أو غيره، يقول إذا سافر أمره، طيب هذا في السفر ليس في السنة، يقول الإمام أحمد قياس، فلا تقيس السفر، لا تقيس الحضر بالسفر، فإن التأمير الذي يحصل في الجماعات الآن ذات التنظيم السري بدعة، ما أنزل الله بين السلطان، ولي مقطع أو مقال قصير جدا بدعة واحدة تسقط الجماعات كلها إلا من كان على منهج السلف، فأسقط بذلك المقال الواحد ذو الثلاثة والأربعة أسطر كل الجماعات السرية، الإخوان التبليغ قلت لأنهم ذات إمارة وتنظيم في الحضر وهي بدعة، فالشيء إذا كان قائم على باطل فهو باطل، خلاص انتهينا. يعني جاء واحد تكثر معك كلام، خلاص طيب أنا من برايح مع الإخوان، على الأقل بستفيد مع السورية، عندهم دورات علمية وعندهم كتب وعندهم شيوخ يدرسوا إلى آخره، أبغى مع السورية، ما فيه لا ولا جماعة، لأن كلها تدعو إليه ترجع إلى التنظيم وتخرج عن الحكومات. لو لم يكن عند التنظيم بالإمارة في الحضر لكان يكفي أن يكون ذلك عبرة لكل لمن ألقى السمع، لمن كان له قلبه وألقى السمع وهو شهيد. نعم.
وقال حدثنا علي بن بحر،
هذا ثقة فاضل،
قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل
المدني، صدوق يهم صحيح الكتاب،
قال أخبرنا محمد بن عجلان
ثقة إلا أن اختلط عليها في أبي هريرة،
عن نافع،
نافع تقدم،
عن أبي سلمة
تقدم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا.
نعم، هذا الإسناد ضعيف، من أجل من؟
محمد بن عجلان.
أي نعم، من أجل محمد بن عجلان. محمد بن عجلان لا شك أنه فيه فيه نقد عن في أحاديثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويشهد له ما قبله من جهة المتن، يشهد له ما قبله. طيب آخر حديث،
قال باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي
ووثقة،
عن مالك
رأس المتقنين وكبير المثبتين،
عن نافع،
نافع ثقة،
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، قال مالك وراه مخافة أن يناله العدو.
وهذا خرج البخاري في صحيحه،
معنا في الموطأ،
نعم ومر في الموطأ أيضا، وهذا فيه النهي عن السفر بالمصحف إلى ديار الكفار، وقد أجمع الفقهاء أنه لا يسافر المصحف في السرايا والمكان الذي فيه خوف الحرب والعسكر الصغير المخوف عليه، إلا العسكر الكبير فاختلفوا فيه، فمنع مالك مطلقا وفصل أبو حنيفة، والصواب ما ذكره الشافعي أنه يدور مع إيش خوف، أنه قال خشية أن تناله أيديهم بالتحريف والمس والعبث، وهذا فيه تعظيم المصحف والاحتياط له، وأنك لا ينبغي أن تهدي كافر مصحف، بل تعطيه تفسير مترجم من المعاني المفسرة من اللغة العربية، يعني تفسير من كثير، تعطي ترجمة تفسير من كثير، لا تعطي تفسير القرآن، ما يجوز تفسير القرآن، ويوسف الإسلام هذا اللي يسمى كذا ستيفن اللي تورط مع أخوان المسلمين المسكين أسلم، قال سبب إسلامي أني قرأت التفسير يعني مترجم فأسلمت من غير هداية أحد، عرفت أنه كلام الله. فلكن لا تدعوك هذه القصة أن تهدي كافر كتاب الله إلا أن يكون مترجم المعاني، مترجم المعاني نعم، ويسمى حينئذ تفسير ولا يسمى قرآن، لأن الكافر لا يجوز أن يمسك القرآن، كما أن المحدث لا يجوز أن يمس المصحف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. نلتقيكم بعد صلاة الفجر إن شاء الله.